إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول رب العالمين سبحانه وتعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين يتحدث الرب جل وعلا عن ذاته العلية وعن أفعاله التي يقوم بها وإن أوكل بعض ذلك إلى غيره كما في الكتاب قال تعالى إنا نحن نحيي الموتى الله جل وعلا هو الذي يحيي ويميت هو الذي يبعث الناس من قبورها ويحاسبها على أعمالها ويجازيهم عليها خيرا أو شرا في هذا إشارة بليغة إلى أن الحياة لا تنتهي بالموت بل الموت في الحقيقة مقدمة لحياة لا نقول كما قال المشركون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين بل هذه الحياة كلها على الدنيا ما هي إلا مرحلة ومقدمة لحياة أخرى أكبر وأعظم. إن الحياة الآخرة هي التي فيها الخلود والبقاء، هي التي فيها الثواب والعقاب، هي التي فيها السعادة والشقاء، كل ذلك مبني على حال الإنسان في حياته الأولى. فلا تتصور أيها الإنسان أنك خالد في هذه الدنيا، ولا تتصور أنك بالموت قد انتهى أمرك، فلا بعث ولا حساب ولا جزاء، هناك إحياء وبعث وجزاء، كل ذلك حق كما أخبر الله، وهو مقتضى الحكمة الإلهية من خلق الخلق. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فاعلم وتيقن أن هناك بعثا وحياة آخرة تقام من قبرك، وتسأل وتحاسب وتجازى. فإذا مررت على هذا المعنى في كتاب الله فعليك أن تعمل لذلك المقام. الإيمان قول وعمل، إذا آمنا بالبعث عملنا له، إذا آمنا بالبعث تأهبنا له، ولا يكون ذلك إلا بالعمل. إنا نحن نحيي الموتى، فانتبه واعلم أنك حي بعد موتك، واعلم أنك مسؤول ومحاسب، فجهز الجواب وتأهب بالعمل. ولما كان الأمر هكذا فقد بين الله تعالى أنه لا يضيع عنده شيء، فإن الحساب مبني على أعمال، وهذه الأعمال لا بد من إحصائها حتى يحاسب عليها الإنسان. فقال: ونكتب ما قدموا وآثارهم. الأعمال التي قدمها البشر تكتب وتحصى وتعد، لا يضيع منها شيء، ولا يغفل عنها رب العزة جل وعلا، وقد وكل بها ملائكة كراما كاتبين يعلمون ما يفعله الإنسان، يكتبون عليه أعماله، كل ذلك في صحائف محفوظة لا يتطرق إليها نقص ولا غفلة. كل شيء، كل قول، كل عمل مهما كان يسيرا حتى التأوه كله يكتب ويدون. وعندئذ في الآخرة ترى أمامك كل شيء، ترى أمامك قصة حياتك، ترى أمامك قصة عملك، ترى أمامك ما قدمت من عمل. فاحذر أن تكون من الذين يقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. احذر من الندم، احذر من ذلك الموقف الذي ترى فيه أعمالك كلها ما صغر منها وما كبر، وعندئذ تندم حيث لا ينفع الندم. قد تكون معصية وسيئة صغيرة لا تلقي لها بالا، فإذا بها توردك الموارد وتسقطك في نار جهنم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. كلمة ربما تكون من حرف واحد مفهم، فإذا بها تصل بصاحبها إلى هذا المصير عياذا بالله تعالى. ونكتب ما قدموا، هنا تأتي الأهم وربما الأدهى، وآثارهم. الآثار ما يبقى بعد الإنسان من عمله، فهناك عمل وهناك أثر للعمل. فالذي يكتب ليس العمل وحده، بل العمل وأثره. فالعمل الصالح يكتب ومعه أثر، والعمل الفاسد يكتب ومعه أثر. وهنا تشتد البلية كما تشتد الفرحة أيضا. فمن عمل عملا صالحا له أثر، فإن له المكافأة كلها، جائزة عظيمة كبيرة. ما كان يعمل لها حسابا، وما كان يتصور أن تبلغ به هذه المنزلة. حسنات وحسنات، ثواب عظيم، جبال من الخير والحسنات. ربما يكون هذا بطاعة واحدة لا تلقي لها بالا، كالصدقة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. ثواب عظيم، عمل ترتب عليه أثر. بل قال بعض السلف في تفسير الأثر أنه الخطى إلى المساجد، الخطى إلى المساجد. هذا أثر من آثار العمل الصالح يكتب أيضا معه، وهذا قد دلت عليه السنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. في الخطوات نفسها، في مجرد المشي ترفع قدمك وتضعها على الأرض في طريقك إلى بيت الله، فكيف بالصلاة نفسها؟ كيف بالجماعة؟ كيف بالمكث في بيت الله ذاكرا قارئا داعيا؟ إذا كان المشي نفسه هكذا، فكيف بالعمل نفسه؟ ونكتب ما قدموا وآثارهم. هذا في العمل الصالح، وفي العمل الطالح أيضا. المعصية إن كان لها أثر يتضرر به الغير، أو يؤذى به الغير، أو يضل به الغير، كبدعة تفسد الدين، وشرك يفسد الدين، وكبيرة يجاهر بها يفتن بها المسلمون، فكل ذلك في ميزان السيئات موضوع لا يفوت منه شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فانتبه، رب معصية تفعلها أمام الناس يقتدي بك فيها غيرك، تفتنه وتصرفه عن الطريق المستقيم، وتوقعه في المعصية والبعد عن رب العالمين، فعندئذ لا تبوء بإثمك وحدك، بل بإثمه معك. بدلا من سيئة يكون عليك سيئة، وقد يتضاعف ذلك على حسب كثرة الأثر وكثرة عدد المتضررين الذين انصرفوا عن الطريق بسببك، فاحذر. فهذا فيما يتعلق بالآثار في الدنيا، وهناك آثار أيضا بعد الموت. العبد مات، انتهت حياته، وضع في قبره، بل أكله الدود وصار ترابا، انقطع عمله، وهو مع ذلك يثاب أو يعاقب بآثار العمل الذي تركه وقدمه في هذه الدنيا. ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي ما قدموا في الدنيا قبل موتهم، وآثار أعمالهم بعد موتهم، فكل ذلك مكتوب ومحسوب ويسأل عنه العبد. عدل من الله تعالى، ميزان الجزاء والحساب، ميزان عدل وحكمة ورحمة، فالحسنة بحسبها والسيئة بحسبها، وكل شيء له ميزان ومقدار عند ربك. فاعلم أن كل شيء عليك مكتوب، واعلم أنك مسؤول عن الصغير والكبير، فانظر فيما تقدم، وانظر أيضا في أثر ما تقدم. نسأل الله أن يرحمنا ويتقبل منا صالح العمل. نقول ما تسمعون، ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، إن الحقيقة التي تحدثنا عنها قد صرح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله المعروف: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. تأمل، هو مات وانتهى ووضع في قبره ولم يعد له صلة بالدنيا، ومع ذلك فعداد الحسنات شغال مستمر لا ينقطع، وهو في القبر لا يعمل ولا يتحرك وليس له صلة بالدنيا، ومع ذلك حسناته جارية محسوبة وكأنه حي. وكم في الناس من أحياء وهم أموات، وكم في الناس من أموات وهم أحياء، ماتوا ووضعوا في قبورهم وهم بين الناس أحياء بذكرهم وعملهم وأثرهم وحسن الثناء عليهم، فهم بين الناس موجودون وإن كانوا بأبدانهم مفقودين. إذا مات ابن آدم انقطع عمله لأنه مات وانتهت حياته إلا من ثلاث: صدقة جارية، أي صدقة يستمر نفعها لا تقتصر على شخص بعينه وتنتهي، بل نفعها مستمر، أو علم ينتفع به، سواء كان الميت في نفسه عالما أو كان عنده علم خلفه لمن بعده كمكتبة مثلا كان يملكها، أو ولد صالح يدعو له. وهذا فيه شيء عجيب، الولد لماذا نفع أباه؟ لأنه من كسبه، هو الذي تسبب في وجوده، ولهذا جعل له الشرع حقا عظيما، أي للوالد، حتى بلغ الأمر عند جماهير أهل العلم، وفيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتل الوالد بالولد. إلى هذا الحد نعم، لأنه تسبب في وجوده فلا يتسبب الولد في فنائه، شيء عظيم. تستمر هذه الصلة حتى بعد الموت، ولدك من كسبك، يتصدق عنك، يدعو لك، كل هذا يصلك في قبرك. فالشاهد أن الإنسان يموت ويبقى بعده الأثر، الأثر ينفعه أو يضره، الأثر يفيده يسعده أو يشقيه، فانتبه للأثر واحرص على ترك الأثر من بعدك. ما الأثر الذي تتركه؟ سل نفسك وسل غيرك، ما الذي تحرص على أن تتركه بعدك؟ غالب الناس يقول: مستقبل آمن للأولاد، مستقبل آمن بتركة كبيرة، بيت كبير، مال وفير. أتدري عندما تفعل هذا أنهم قد ينسونك أصلا ولا يتذكرون لك شيئا ولا يعرفون لك معروفا. لقد تركت لهم لذة تلهيهم وتطغيهم وتنسيهم أنفسهم، فكيف يتذكرونك أنت؟ ما الذي تحرص عليه أن يبقى بعدك؟ من الناس من يحرصون، لا أقول على إرث نافع، فإن المال في الأصل نافع وإن البيت في الأصل نافع، لكن هناك من يحرص على تركة خبيثة ضارة مهلكة تدل على إجرامه في الدنيا، فيبوء بإثمه وبإثم من تترك له هذه التركة. تركتك إيه يا مولانا؟ تركتك إيه يا أستاذ؟ أغاني، أفلام، مسرحيات. تركتك إيه؟ معازف، كتب ضلال وبدع وشركيات، إلحاد وإعراض عن الدين وطعن في الدين. هذه هي التركة، هذا هو ما تريد أن تتركه للناس. والمصيبة أنه يعتقد صواب ما يفعل، مقتنع إن ده أمر مفيد للبشرية للإنسانية، ويحرصون على ترك هذا بعدهم كما يحرص أصحاب الأموال على تركها. الملحد منهم يربي الملحدين، جيل يحمل الراية ويكمل المسيرة بعد وفاة الرأس والطاغوت. هذه هي التركة التي يخلفونها للناس. وأما تركة المسلم فعمل صالح، المسلم الحق، المؤمن الحق الذي يعرف قيمة الثواب والعقاب، والذي يعرف حاجته للعمل الصالح حتى بعد موته، يحرص على تركة صالحة تنفعه بعد موته. توضع في قبرك ويغلق عليك أو يهدر عليك التراب، وينصرف عنك الناس، من يؤنسك؟ من يؤنسك في وحشتك؟ من يخفف عليك مقامك؟ يأتيك عملك على حسب ما كنت تعمل. إن كان العمل صالحا جاءك في صورة رجل حسن المنظر، حسن الثياب، طيب الريح، يقول لك أبشر، تقول له من أنت؟ يقول أنا عملك الصالح. وإن كانت الأخرى، يأتيه رجل خبيث الثياب، كريه المنظر، منتن الرائحة، يقول له أبشر، يقول من أنت؟ يقول أنا عملك السيء. طب هي ناقصة؟ مش كفاية الظلمات؟ مش كفاية هول القبور؟ كمان هيبقى فيه جليس خبيث يزيد العذاب عليك في القبر؟ هذه هي التركة التي تخلفها تنفعك أو تضرك، فانظر وتخير ولو بحسن تربية الأولاد، لأن الحديث كما سمعت أولد صالح يدعو له، فهو صالح في نفسه وهو وفي لأبيه لا ينساه، فيذكره بالخير ويدعو له بالرحمة والمغفرة. لا أطالبك بمال، لا أطالبك بعلم، فإن هذا لا يتيسر لكل أحد، بل أطالبك فقط بتربية ولدك. اجعل ولدك صالحا بإذن الله تعالى، وابذل ما عليك، هذه تركتك، لا تتركها لنفسك فقط، بل اتركها حتى لإخوانك وأمتك وبلدك، وكل هذا في ميزان الحسنات في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يكتب لنا صالح الأعمال، وأن يوفقنا لكل ما فيه الخير والصلاح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم فرج عن عبادك المنكوبين في كل مكان، اللهم فرج عن عبادك المنكوبين في كل مكان، اللهم أدخلهم في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم احفظ أهل غزة، اللهم احفظ أهل غزة، اللهم احفظ أهل غزة. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم انتقم منهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بكل من أراد بالإسلام وأهله وأرضه سوءا، اللهم عليك بكل من يفكك بلاد الإسلام، اللهم عليك بكل من يؤذي المسلمين، اللهم عليك بكل من يضيع أرواحهم، اللهم جوعهم كما جوع المسلمين، اللهم جوعهم كما جوع المسلمين، اللهم دمر عليهم، اللهم لعنهم لعنا كبيرا، اللهم اطمس على أموالهم، واشدد على قلوبهم، ورد كيدهم في نحرهم، ولا تمكن لهم في الأرض يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد الإسلام، اللهم احفظ بلاد الإسلام، اللهم احفظ بلاد الإسلام، اللهم الطف بنا وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.